بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرسالة في فقه الإمام مالك لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 بعد 300 رحمه الله. وقفنا عند باب في سجود القرآن، نعم، وذلك لما يتعلق هذا الباب بأمر الصلاة، حيث إنك إذا قرأت آية سجدة وأنت تصلي سواء في فريضة أو نافلة فإن المشروع لك أن تسجد، هذا هو المشروع. والسجود سنة وليس واجبا، سنة على الصحيح، وسواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، وسواء كنت تقرأ في الصلاة أو في خارج الصلاة، فالمشروع السجود عند تلاوة آية من آيات السجدة الواردة في القرآن. وقد اختلف أهل العلم في عد هذه الآية، فهناك المتفق عليه وهناك المختلف فيه، كالسجدات في المفصل فإنه مختلف فيه، وأقرب الأقوال أنها 15 سجدة بسجدة صاد والمفصل، وكذلك السجدة الثانية في سورة الحج. قال: وسجود القرآن 11 سجدة، هذا في المذهب كما قلنا، ولكن الصحيح أنها أكثر من ذلك، أنها 15 سجدة، هذا أقرب الأقوال، أنها 15 سجدة، وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء، هكذا المذهب يقول ليس في المفصل شيء. وقد صح الحديث بما جاء في المفصل، فقد صح أن النبي سجد في إذا السماء انشقت، وسجد في النجم. قال ثم صار يفصلها، قال: في ألف لام ميم صاد عند قوله وسبحونه له يسجون، آخر آية في سورة الأعراف. ألف ميم صاد هذه سورة إيه؟ طيب ألف لام ميم راء، ها؟ طيب ألف لام ميم البقرة، آل عمران، السجدة، الروم، العنكبوت، نعم. طيب ألف لام راء إيه؟ يونس ويوسف، الرعد، إبراهيم، ها؟ والحجر، فمن كان في صلاة فإذا سجدها، يعني سجدة الأعراف، قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر له، هذا الأفضل، يعني إذا سجد في آخر الأعراف قام وقرأ من الأنفال ثم ركع، ولو قام فركع يجزئه ذلك، وذلك لأن الركوع لا يكون إلا من قيام في مثل هذا، إلا من قيام، فتقوم ثم تركع، فتركع من قيام، لأن الركوع في الصلاة يكون من قيام. فإن شئت قرأت شيئا من الأنفال وهذا الأفضل، وإن شئت أخرت ركعت مباشرة بعد القيام. فمن كان في صلاة فإذا سجدها، اللي هي سجدة الأعراف، قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد. والأفضل بالمناسبة يعني في صلاة التراويح للإخوة الذين يقرؤون طبعا بالصور الكثيرة أو بالأجزاء، إذا كان نهاية جزء أو نهاية الربع أو نهاية الصورة سجدة، فالأفضل أنه لا يقرأها ثم يركع ويترك السجود فيشوش ذلك على الناس، الأفضل أنه يقف قبلها بآية أو آيتين ثم يبدأ بها في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو أو غير ذلك.
وإذا كان سيركع لن يسجد فالأولى له أن يقرأ بعضها آيات. يعني مثلا في النحل مثلا، فقرأ آخر الربع يخافون ربهم فوقهم وفعلون ما يؤمرون، الله أكبر، ويركع، ولك السجود سنة. طبعا كل المسجد ممكن يركع يسجد، خصوصا إذا كان المسجد فيه أدوار، زي حصل مرة في الحرم إمام الحرم، فهذه الآية ركع لم يسجد، طبعا المسجد سجد. يعني من الذي سيرى إمام الحرم؟ اللي وراه فقط، لكن البعيدون ما يرونه، فالكل على الأصل سجد، فأحدث تشويشا. فإذا كنت أنت ستركع هات الآية والآيتين بعدها، يعني يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يسجد ما في السماء. قال وقال الله تاخذ الهين اثنين ما هو إله واحد فيا فرهبون وله ما في السماء وله دين واصبا أفغير الله تتقون. وهكذا يبقى تقرأ الآية والآيتين بعدها ولا تركع بهذه وإن كان جائزا. كذلك أيضا في الصلاة السرية لو يقلل الإنسان منها جدا، لأن بعض الناس لا يفهم، قد تسجد مباشرة فيقول سبحان الله، أو ترفع صوتك بالآية، لأنه يجوز أن ترفع في السرية صوتك بالآية أحيانا كما جاء في الصحيحين، وكان يسمعنا الآية أحيانا. فأنا مثلا أقرأ بالانشقاق أو بالعلق أو بأي شيء من هذه الصورة فيها السجدة، فأرفع صوتي حتى يسمع الناس أنا سجدة ثم أسجد فيتنبه الناس لذلك. يعني فعل هذه الأشياء ليس هناك إشكال إذا كانت سترفع إشكالا. نعم والتنبيه ما في بأس إذا كان الإنسان عند أناس قليل العلم ونبه ما في إشكال. فإن قال قائل لكن النبي ما كان ينبه، وما منع، والنبي قد نبه على نظيره، نبه النبي بتسويل الصفوف، نبه النبي قال لما رأى رجلا بديا صدره قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين قلوبكم، نبه النبي على هذه الأشياء. إذا الإمام ينبه على ما يحتاج إليه في إقامة الصلاة، ما يقول واحد نحن نحتاج إلى توقيف في التنبيه على إنه يا انتبهوا سنسجد، انتبهوا كذا وكذا، نحن نحتاج إلى توقيف. عندنا التوقيف وارد بتنبيه الإمام إلى ما يحتاج إليه في الصلاة. نعم ما في إشكال أبدا، تعليم للصفة، لأن بعض الناس ممكن يكون أول مرة يصلي الجنازة، ما في إشكال، هذا كله ما في إشكال. تعليم الناس وتنبيه الناس على ما تستقيم به صلاتهم هذا لا إشكال فيه. لا ترفع أصواتكم بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيدين، طبعا معروف أن الناس يرفعون أصواتهم فينبه الإمام قبل التكبيرات فيقول لا يرفع أحد صوته. التنبيه الذي يراه الإنسان لائقا والناس يحتاجون إليه لا بأس بذلك، وأصل ذلك ورد في السنة، فلماذا نمنع تنبيها أو نجوز تنبيها دون تنبيه؟ نعم لو الاعتياد على المخالفة قائم واعتاد هو على التنبيه ما في مشكلة طالما المخالفة قائمة. قال وفي الرعد عند قولي وظلالهم بالغدو والآصال، وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي بني إسرائيل ويخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكي، وفي الحج يسجد في أولها ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، هنا أسقط السجدة الثانية، وفي الفرقان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، وفي الهدهد، في الهدهد يعني النمل، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وفي ألف لام ميم تنزيل وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وفي صاد فاستغفر ربه خر ركعا وأناب، وقيل عند قوله لزلفى وحسن مآب، وفي حا ميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هذه سورة إيه؟ فصلت. وطبعا هنا
انتهى عنده مواضع السجود، يبقى حذف المفصل، حذف النجم والعلق والانشقاق، حذف هذه ليه؟ الثلاثة. فإذا أضفتها إلى 11 صارت كام؟ 14 مع سجدة الحج تصبح السجدات كام؟ 15 سجدة. وهذا هو الصحيح أن السجدات 15 سجدة. ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء، أما إن كان في الصلاة هذا معروف طبعا أنه تأخذ حكم الصلاة، وأما في خارج الصلاة فليلزم لها الوضوء قولان لأهل العلم مبنيان على هل لها أحكام الصلاة أم سجدة منفردة لها أحكامها الخاصة لم يرد فيها وضوء ولم يرد فيها كذا وكذا. أما من اعتبرها صلاة أعطاها شرط الصلاة وبالتالي يلزم الوضوء، وأما من لم يرها صلاة ما أعطى شرط الصلاة وبالتالي يجوز من غير وضوء، وهو الصحيح. ولهذا المرأة في البيت إذا كانت تقرأ القرآن في ثيابها المعتادة ما تلزم بالحجاب حال السجود، أو قراءة القرآن ما تلزم بهذا لأنها ليست صلاة. أما من اعتبرها صلاة هيعطيها أحكام الصلاة. كذلك في أوقات النهي من أعطاها أحكام الصلاة فلا يسجد في أوقات النهي، ومن جعلها سجدة مفردة لا أحكامها الخاصة يقول ما في مانع أن يسجدها لإنسان في أوقات النهي، والصحيح أنها ليس لها أحكام الصلاة. ويكبر لها ولا يسلم منها. أما التكبير إن كان في صلاة فنعم، أما خارج الصلاة فلم يصح في ذلك حديث، تكبير لها لم يصح في ذلك حديث. أما في الصلاة فنعم، كان النبي يكبر في كل خفض ورفع، هذا في الصلاة. ولا يسلم منها لأنه لم يرد. وفي التكبير في الرفع منها سعة، يعني لو كبر حال الرفع منها فيه سعة، سعة إذا كان هذا خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يكبر لأن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأن الناس يتمون به، وحتى لو كان منفردا فإن النبي كان يصلي في كل خفض ورفع. والصواب أنه خارج الصلاة لم يرد تكبير لا في السجود ولا في رفع بين السجود، ولم يرد تسليم، وهذه عبادة ومن قال فيها شيئا فيطالب بالدليل. قال وإن كبر فهو أحب إلينا، ويسجدها من قرأها في الفريضة والنفلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. نقول هذا مبنى على مسألة إيه؟ كما قلنا هل تعتبر صلاة وبالتالي لا يسجد في أوقات النهي، أو تعتبر أو لا تعتبر صلاة وبالتالي يسجد. وصححنا أو رجحنا أنه يسجد في أوقات النهي لأنها ليست صلاة. نعم. قال باب في صلاة السفر. ومن سافر مسافة أربعة برد، اللي هي مرحلتان، والمرحلة 40 كيلو تقريبا ويزيد كيلوين، يعني 4 برد حوالي 80 إلى 86 كيلو. فمن سافر مسافة 4 برد، وهذا قول الجمهور وهي 48 ميلا، فعليه أن يقصر الصلاة. طبعا الميل عندنا كم؟ 1600 كيلو، والفرسخ 3 أميال. طيب 1600 × 48 حد معاها على حسبه الشيخ علاء المسؤول عنها، وهي 48 ميلا، فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها 2 ركعة المغرب فلا يقصرها. طبعا هذه المسافة هي قول الجماهير، وخالف في ذلك أيضا بعض أهل العلم وقال بل لم يرد تحديد في هذا، ومطلق السفر يقصر فيه الإنسان، مطلق السفر يقصر فيه الإنسان. وقد ورد آثار عن بعض الصحابة في هذه المدة، فابن عباس قصر في هذه المسافة، أقصد قصر في هذه المسافة، وابن عمر قصر في هذه المسافة،
ولكن بعض العلم رجح أنه ليس هناك دليل بل مطلق السفر. ونحن نقول مطلق السفر في العرف غالبا يدور حول هذه المسافة، وإلا فأقل من ذلك قد نختلف فيه. يعني من سفر 10 كيلو هذا نقول سفر، من سفر 20 كيلو هذا نقول سفر، ما نقول سفر، لكن قبل هذه المسافة قد نختلف. أما الغالب أن هذه المسافة ما فيها خلاف في الأعراف، لأن طالما أرجعنا إلى العرف فالعرف قد يختلف، فنحن نريد عرفا قد نتفق عليه. فحول هذه المسافة 80 75 70، حول هذه المسافة يتفق العرف، أقل من ذلك يختلف. وبهذا ولهذا الأخذ بهذه أفضل، بهذه المسافة، لأنها من جهة هي قول الجمهور وفعل ذلك بعض الصحابة، ومن جهة ثانية هي أيضا لا تخالف القول بأن مطلق السفر في العرف، مش مطلق السفر، مش مطلق السير، مطلق السفر يعني ما يطلق عليه سفر في العرف لا مجرد السير. أما الاستدلال بأثار الميل وفرسخ وثلاث فراسخ، هذا في من يسافر سفرا طويلا فإنه يقصر إذا جاوز البنيان ولو بميل واحد ولو بأقل، ليس أن هذا منتهى، لأن هذا ليس في العرف سفر. في واحد يطلع كيلو، الميل هذا كيلو 600، لو طلع كيلو 600 يقصر يسمى هذا سفرا؟ هذا ما هو بسفر، تأخذ له الزاد والرحيلة وفي التعب والنصب وكذا، ما هذا ما هو بسفر. فالعرف تقريبا يكون حول هذه المسافة، العرف يكون حول هذه المسافة تقريبا. فهذا القول هو الراجح لوجود بعض الآثار في ذلك، وإن كنا نقول بأن القول بمطلق السفر قول قوي في هذا، لكن مطلق السفر مرجع ذلك فيه إلى العرف الغالب، وليس عند بعض الناس يعتبر هذا سفرا وبعض الناس لا يعتبره سفرا وكذا. نعم. يعني ايه 43؟ انت بتحسب 43؟ هقول 48 في 43. يعني 1600 في 48. كيف يعني قصر خلف أهل مكة ازاي؟ ده هذا في ميناء. كيف؟ لا، لانه اصلا القصر في ميناء دي مسألة نزاعية بين أهل العلم، هل هو للنسك أو للسفر؟ لأنه هذا محتمل النسك، هذا محتمل النسك، ولهذا ما قال لهم النبي أتموا صلاتكم، مثلما قال في مكة كان يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هل هنا قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم؟ ما قال. فهذا محتمل أن صلاة ركعتين هنا للنسك لا للقصر. قال ولا يقصر حتى يجاوز بيوت مصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. يعني شرط يا إخواني في التمتع برخص السفر أن في الصلاة أن يجاوز الإنسان بلده، لأنه إذا كان في بلده فلا يسمى مسافرا، فكيف يصلي ويتمتع برخص السفر من القصر والجمع وكذا؟ هو في بلده، لكن لا يسمى مسافرا إلا إذا برز. ولهذا لا يسمى، إنما ولهذا يسمى السفر سفرا، لأنه يسفر يعني يظهر يعني ينبي عن معادن الرجال، ويقال امرأة سافرة يعني مظهرة لوجهها، فلا بد تبرز من القرية، تخرج من القرية. وما يتعلق بالقرية، يعني لو مثلا في بيوت تبع لأهل القرية بعد 10 متر بعد 20 متر بعد كذا، هذا من القرية، هذا من القرية. فإن جاوزت حدود القرية أو في مصنع من للقرية في بجوارها هذا من القرية، فإن جاوزت القرية فإنه يجوز لك بعد ذلك القصر. ولو تركتها بخمسة متر بعشرة متر وجدت مسجدا بعيدا عن البلدة فتصلي تجمع وتقصر كل شيء. وإذا عدت فأيضا إذا دخلت القرية انقطع الحكم، لكن لو قصرت قريبا من القرية قريبا منها صح ذلك، وجمعت قريبا منها صح ذلك. المهم أن تقع الأحكام أثناء السفر ليس في البلد. نعم.
كيف يعني يعمل
في يسافر كل يوم مثلا من مركز بدري الى مثلا اي مكان؟
هو مثلا من الرابعة مثلا وبيعمل وليكن في اسمها بولين دي او الخمسة، فهيجوز يجوز الرابعة.
نعم.
لا مش يقصر. لو هو بيسافر القاهرة يقصر في الخمسة، لو يسافر القاهرة ويمر بالخمسة يقصر في الخمسة، لكن هو رايح الخمسة ويجي يقصر؟ لا ما يقصر، لأن مش دي المسافة. ما في اعتبار بمحل عمل، احنا في محل الإقامة حتى لو يعمل في الخمسة. يبقى المعتبر هنا لو جه سافر القاهرة إذا جاوز بلده هنا، مش إذا جاوز الخمسة، لأن ما لها اعتبار. كيف يقصر في القاهرة؟ محل العمل، محل العمل ليس محلا للإقامة. يقصر في القاهرة لو هو يسافر القاهرة، يقصر في القاهرة.
انا مسافر في طنطا، عمل في طنطا كل يوم بسافر
في طنطا. وان نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. هذه المسألة الثانية أيضا خلافية، وهي مدة الإقامة. فعندنا مسألتان: مسافة القصر، اثنان مدة الإقامة التي يكون بها الإنسان مسافرا أو مقيم. أما الأولى فقد ذكرناها المسافة، وأن الجماهير على أنها الأربعة برد. وأما الثانية وهي مدة الإقامة فإن الجماهير أيضا على ما ذكره هنا، وهو أربعة أيام أو عشرون صلاة. فمن حدد سفر إلى القاهرة محددا أنه سيقيم أسبوعا فحكم حكم المقيم من أول يوم، طالما حدد إقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة. أما إذا حدد إقامة أقل من ذلك فحكم حكم المسافر. أو أطلق فلم يدري، يجي بكرة، يجي بعد غد، يجي كذا، فلو أطلق أيضا يكون حكمه حكم المسافر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أيضا المدة هذه لم يرد فيها دليل، وأن الإنسان إذا انتقل من بلده إلى بلد أخرى فهو مسافر ولو أقام فيها سنة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، حدد أو لم يحدد. وهذا أيضا القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والصواب أيضا هو قول الجمهور الأقرب، هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرم الإقامة بمكة على المهاجرين وقد أباح لهم الإقامة ثلاثة أيام، فعد هذا الثلاثة أيام هذه أنها حد مسافر ليس حد مقيم. فلولا فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة فرق فيها بين المقيم والمسافر، إذن للمقيم مسافة، للمقيم مدة وللمسافر مدة. كذلك ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجل يهود خيبر كان يسمح لهم بدخول الحجاز، لكن لا يبقى أحدهم أكثر من ثلاثة أيام، من ثلاثة أيام. طيب، ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات، من النهار قدر ثلاث ركعات، صلاهما سفريتين، يعني ركعتين ثم ركعتين. فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين فإن بقي قدر بصلي فيها ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية يعني أربعا والعصر سفرية، ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلىهما حضريتين، فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية، وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر، ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية، ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. حصل هذا أنه إذا خرج في سفر ثم لم يصلي الظهر والعصر، طبعا هو يصلي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، يجمع بينهما تقديما أو تأخيرا، لو أنه ويرتب، تصور أن يصلي حضرية مع سفرية، إذا ضرب وخرج مسافرا فإنه يصلي الظهر سفرية ويصلي العصر سفرية طالما أنه يصلي ذلك في السفر. وإذا قدم ولم يصلي، يعني قدم ولم يصلي، لم يجمع بين الظهر والعصر، ورجع إلى بلدي عصرا، فإنه ماذا يصلي؟ فاتته الظهر في السفر والآن هذا في وقت العصر، فهل يصلي الظهر ركعتين أو يصلي الظهر أربعا؟ العصر يصليها أربعا لأنه ما زال في وقت العصر، فوقت إقامة العصر في بلده هو في الحضر. أما هل يصلي الظهر ركعتين أو يصلي الظهر تماما؟ يصلي الظهر تماما طالما أنه صلىها هنا في الحضر، فيصلي الظهر تماما ولا يصليها قصرا. نعم. قال: باب في صلاة الجمعة. والسعي للجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر. قال: صلاة الجمعة والسعي للجمعة فريضة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالسعي إليها هذا فريضة لأنه يحقق حضورها، فالسعي إليها هذا واجب، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان. إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان فإن السعي إليها واجب، قبل ذلك مستحب، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيحين: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا على الاستحباب، أما يجب إذا صعد الإمام منبره وأذن المؤذن، فهنا يجب عليه أن يحضر، والسعي إليها واجب. وهذا الأذان الذي به يحرم البيع والشراء، ليس الأذان الأول الذي قد يفعل في السوق أو قبل دخول الوقت بساعة أو بثلاثة أربع ساعات. والسنة المتقدمة أن يصعد حينئذ على المنار فيؤذنون، ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل السعي إليها. وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، يعني إذا قصد يعني عثمان رضي الله عنه من بني أمية فهذا نعم، فإن عثمان هو الذي أحدث هذا الأذان بمحض من الصحابة ووافقوا عليه. وهذا الأذان الثاني ما يتعارض مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد فيصعد المنبر ويؤذن السائب أذانا واحدا، فإن هذا الذي كان يفعله عثمان رضي الله عنه، لكن لما رأى عثمان كثرة الناس وعدم وجود من ينبههم أو كذا، فأحدث الأذان هذا قبل دخول الوقت ويكون في السوق، فإذا دخل الوقت فهو أذان واحد يفعل بين يدي الخطيب كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد فعله رضي الله عنه من باب جمع الناس على العبادة، واجتهد في ذلك كما اجتهد عمر في امضاء الطلاق ثلاثا، وكما اجتهد عمر في الفتية بترك المتعة في الحج والإفراد في الحج، هذا كلها اجتهادات بمحضر من الصحابة، فلا يقال في هذا بدعة. فمن وصف فعل عثمان بالبدعة فإن هذا بدعة، فما وصف أحد رضي الله عثمان رضي الله عنه بالبدعة في هذا. نعم، لكن الأفضل مع وجود الساعات والمنبهات والاستغناء عن هذا الأذان في عصرنا الآن أن نترك هذا، لأن العلة قد انتهت، ونقتصر على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذان واحد فقط يكون بين يدي الخطيب إذا دخل وقت الجمعة. والجمعة تجب بالنصر والجماعة، نعم لا تجب في الصحراء على رعاة الإبل وكذا، ولا على أصحاب المشاريع في البحر أو في الصحراء أو في كذا، لو أقوام مثلا يبحثون وينقبون عن بترول ويقيمون مشروعهم مثلا في الحقول بعيدا عن المدن، فهل يصلون الجمعة؟ لا، إنما هذا في المصر وفي الحضر الجمعة، وعلى من هو قريب من هذا الحضر يأتيها بسهولة. نعم، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، نعم واجبة قبل الصلاة، ولكن من حضر الصلاة فقط ولم يحضر الخطبة صحت جمعته، ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، ولم يرد في ذلك دليل يصح في هذا، ويجلس في أولها وفي وسطها، يجلس في أولها حال الأذان، ويجلس في وسطها بعد الخطبة الأولى، فيجلس جلسة استراحة، وهي جلسة ليس فيها ذكر، يفصل بين الخطبتين فقط، يجلس ويقوم، إن احتاج إلى شرب ماء أو غير ذلك فلا بأس، لكن لا يطيل فيها، وليس يرد فيها ذكر لا للإمام ولا للمأموم، لا للإمام يقول ذكرا ولا للمأموم. والناس اليوم قد أحدثوا الدعاء بين الخطبتين فيدعون، وهذا لم يرد أن الصحابة كانوا يشغلون بالدعاء، فهذه جلسة فقط للفصل بين الخطبتين ليس فيها دعاء. نعم، نعم
طبعا الحديث،
ايوه بس هل يصح هذا الحديث؟ حتى لو صح فانه لم يفعله تعبدا، لو افترض ان صح، بس هذا حديث فيه كلام، في كلام اهل العلم، لكن لو افترض ان صحته فانه لم يفعله سنة، إنما كان يتكئ كما اتكأ على بلال رضي الله عنه في خطبة العيد. نعم، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، توكأ الإمام على قوس أو عصا، ويجلس في أولها وفي وسطها، وتقام الصلاة عند فراغها، يعني عند الفراغ من الخطبة تقام الصلاة ولا يجلس طويلا، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وكل الصلوات النهارية التي يجتمع لها الناس، الاجتماع العظيم كالعيدين والكسوف والاستسقاء والجمعة يشرع فيها الجهر، مع أنها صلوات نهارية، لكن لما كان الاجتماع لها عظيما فيشرع فيها الجهر. يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها. نعم، ولو قرأ بالأعلى يقرأ بالأعلى والغشية أو بالجمعة والمنافقون أو بقاف والقمر، كل هذا وارد. ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل، ثلاثة أميال، إن هذا يسمع الصوت، والنبي قال من سمع النداء، ولأن الصحابة الذين كانوا في عوالي المدينة ينزلون فيوصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان قريبا من البلدة و لا يشق عليه الذهاب إلى الجمعة فهذا يلزمه، ولا تجب على مسافر، لا تجب على مسافر إلا إذا كان نازلا ببلد وهو مقيم فتجب عليه، فتجب عليه لأنه داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نذير الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأيضا داخل في عموم وجوب تلبية النداء. نعم. لكن إذا كان على ظهر سير مسافر على ظهر سير ينتقل من موقف إلى موقف من سيارة إلى سيارة فهذا لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ولا على أهل منى. أهل منى ما يصلون جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج يوم الجمعة بعرفة ولم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم بل صلى الظهر والعصر، وكان وقوف بعرفة يوم الجمعة. ولا على عبد لأنه ملك لسيده ووقته لسيده، ولا على امرأة ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتجزئه عن الظهر. فمن لم يكن من أهل وجوبها لكنه حضرها فصلاها جمعة أجزأ ذلك عن الظهر ولا يطالب بصلاة الظهر. وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة. والصواب أن الشابة تخرج لكن بشرط أن تكون محجبة، لا فرق بين الشابة والكبير. وينصت للإمام في خطبته وينصت الإمام في خطبته ويستقبله الناس. فالإنسان يؤمر بالإنصات وقت الخطبة الاستفادة ويستقبله الناس فلا يعرضون عنه، هذا من أداب الاستماع. والغسل لها واجب، هذا في أحد قولي أهل العلم، والصواب أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وقد جاء في الحديث فإن اغتسل فإن توضأت بها ونعمت والغسل إيه أفضل. وأيضا في أثر عثمان لما قاله عمر والوضوء أيضا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فقال العلماء الوجوب هنا يعني التأكد، إذ الواجب بالمعنى الإصطلاحي عند المتأخرين لم يكن معروفا عند الأوائل بهذا الإصطلاح عند المتأخرين، بل الواجب يطلق على الواجب عند الأصوليين ويطلق على ما يتحتم فعله، ولو لم يكن واجبا يأتم بتركه. فالصحيح أن غسل الجمعة ليس واجبا بل هو مستحب. وشيخ الإسلام يقول قولا ثالثا وهو بوجوبه على من له رائحة، بوجوب على من له رائحة يشمئز منها الناس ويتأذى بها الناس فيجب عليه إزالة هذا الأذى. وهذا القول لو مستند أيضا في حديث ابن عباس أن هؤلاء كانت لهم الروائح وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما كانوا يعملون وكذا فكانوا يأتون الجمعة لهم الروائح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. وهذا قول صحيح أنه إذا كان الإنسان به روائح تؤذي فرفع الأذى هذا يجب عليه، أما غسل الجمعة من حيث هو فإنه سنة مؤكدة وليس واجبا. نعم. كيف سعى القدمين؟ لا، الاتيان بقدمين بسيارة بأي شيء. والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار، التبكير وهو التبكير وليس ذلك في أول النهار يعني من أول النهار، والصواب أنه من بعد ارتفاع الشمس في أول النهار قدر الرمح، لكن مالكية لا يرون التهجير من أول النهار. لكن الصحيح أن هذه الساعات الخمسة، هذه الساعات الخمس تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، اقسم هذا الوقت إلى الأذان أذان الجمعة على خمسة على خمسة، فمن أتى في الساعة الأولى، والساعة الأولى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح لأنها وقت الإتيان، وقت التنفل، وقت التعبد في هذا الوقت. نعم. وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه. وهذا هي السنة كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبة فقال تلبسها في الجمع والأعياد أو عند الوفود، فهذا يدل على أنه في مجامع الناس يستحب التزين بالثياب الحسن. وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها بقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها، ولا يتنفل في المسجد بل يجعل النافلة في بيته كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي ركعتين في بيته ولو صلى في المسجد فلا بأس، لكن هذا عموما نوافل عموما في البيت أفضل. وليتنفل إن شاء قبلها، نعم صل ركعتين أربع ركعات ثمان ركعات ثنتي عشرة ركعة إلى أن يصعد الخطيب المنبر، ولا يفعل ذلك الإمام، الإمام يأتي من المسجد من بيته على منبره مباشرة، إنما التنفل هذا والتبكير يكون للمأموم، أما الإمام فإنه يأتي على الخطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وليرقى المنبر كما يدخل هو الإمام يعني إذا دخل. هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة. طيب نقف عند صلاة الخوف. نعم لا ما يجمع، لم يثبت الجمع بين الجمعة والعصر، لم يثبت، فالجمع بين الجمعة والعصر كالجمع بين الصبح والظهر، لما لم يرد فلا يصح. هذا أصح قولي أهل العلم، وبعض العلم يقول الجمعة بدلا عن الظهر، فإذا ورد الجمع بين الظهر والعصر فإن الجمعة تقاس على ذلك، ونقول لا هذه صلاة مخصوصة تحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.